الحمد لله الذي تفرد بالعزة والاقتدار، ودانت له الخلائق بالعبودية والافتقار. أحمده سبحانه وأشكره على فيضه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حقيقة التقوى، وتذكروا ما أمركم به المولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، الحياة الملوثة، كم مرة سوف نعيش في هذه الدنيا، كم مرة سوف نعيش في هذه الحياة الدنيا، كم مرة سوف نسعد فيها، كيف تعيش حياة سعيدة تتعايش مع الأكدار فيها وتتصارع مع المنغصات فيها، تصارع فيها أمراض النفوس وتعالج فيها أجواء الفؤوس، وتحرص فيها على كرامة الرؤوس، وتبتعد فيها عن السمو في النفوس، وتحرص على زراعة كل خير ضد السوس، وتصارع فيها السعادة في الدنيا لتفوز في الآخرة بالجنة رافعا فيها الرؤوس. كم نحتاج أيها المسلمون إلى أجواء الوداد والحب المفعم بالصدق والوفاء. لماذا نجعل أعداء الحياة الراقية يقتلون ما هو أجمل شيء فيها، ألا وهو السعادة، السعادة بأهلها. تخيل هذه الأرض بلا ناس، وتخيل ناسا بلا أرض، وتخيل حياة بلا طبيعة، وتخيل حياة بلا أرزاق، وتخيل حياة بلا صحة، وتخيل حياة بلا شيء، كيف يمكن أن تعيش؟ فكيف إذا كانت الحياة بلا طاعة الله وبلا عبادة الله وبلا قرب من الله؟ أيها المسلمون، لماذا نجعل الحياة فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد؟ لماذا نجعل الحياة هي في حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؟ لماذا نحصر الحياة في مثل هذه الأمور، الحياة الملوثة؟ كيف يمكن أن نزرع في نفوسنا ما يسعدنا؟ إذن كيف نحارب المنغصات التي لوثت جمال الحياة؟ أيها المسلمون، حاولت أن أتأمل هذه الكلمات، فالحياة هي سر البقاء، والتلوث هو قاتل الصفاء. كيف يمكن أن نصنع أجواء مجتمعية رائعة وراقية؟ كيف يمكن أن نزرع أجواء أسرية ماتعة يغشاها الحب وتخيم عليها الألفة والمحبة؟ لا تلوثون الحياة، فالحياة جميلة، لا تلوثونها، فقد جاء دين الإسلام لكي يحمي جمال الحياة ببهجتها وجمالها ونقائها وصفائها. لا تلوثون الحياة بالمنكرات والمحرمات التي تؤذي عباد الله. افرحوا أيها الناس وحافظوا على سروركم، اسعدوا في مناسباتكم واستأنسوا بأفراحكم، ولكن لا تلوثونها بالمنكرات والأغاني المحرمات. لا تؤذون جيرانكم، افرحوا لكن لا تؤذون جيرانكم بالأصوات المزعجات. افرحوا لكن لا تجعلون أفراحكم انتقاما من غيركم، انتقاما من غيركم. تدعون فلانا وتمنعون فلانا، وتدعون فلانة وتمنعون فلانة، كل ذلك انتقام لأنك خطبت منها فردتك، أو طلبت بين بيت فلان فمنعك. لماذا تلوثون الحياة؟ لا تلوثون الحياة بالتقاطع والتدابر، فيهجر الحبيب حبيبه ويجف القريب قريبه. الحياة جميلة، لكن لا تلوثونها بكآبة النفوس وضيق الخواطر. لا تلوثون الحياة بصناعة المشاكل وصناعة الخلافات. إن شر الناس من لا يألف ولا يؤلف. والحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن من شر الناس من يتقيه الناس ابتغاء فحشه. الحياة جميلة، فلا تلوثونها بصناعة الاكتئاب وصناعة الكدر. إنك تعجب اليوم ممن لا يعرف إلا صناعة الاكتئاب في بيته وفي مجتمعه وفي أسرته. إذا حضر في مجلس خيم عليه الاكتئاب، وإذا جلس في مكان خيم على أهله النكد. أهذه هي الحياة؟ أهذا هو الأنس؟ أهذه هي البهجة؟ أين لطائف النفوس؟ أين لطائف النفوس؟ إننا اليوم والله لو ربينا أنفسنا، وأنا أولكم، لو ربينا أنفسنا وأنا أولكم على قاعدة هامة حتى تحلو الحياة ويزداد جمالها ويزداد بريق جمالها وبهائها، ونرى أن الحياة بهية. إذا حضرت في مجلس أو دعيت إلى مناسبة أو ذهبت إلى مكان، فأول أمر اذهب بنفس منشرحة وخاطر منشرح. إن الناس الذين دعوك لأفراحهم لا لكي تصنع الاكتئاب في نفوسهم. إن الذين دعوك في مناسبة لهم عزموا فيها 10 أشخاص وأنت 11، انتقوك من بقية الناس كلهم، إنهم انتقوك أنت. إن صاحب المناسبة اتصل عليك أو أرسل إليك أو قدم لك بطاقة دعوة من بين 1000 شخص يعرفه، من بين 1000 شخص يعرفه، احترم نفسيته، احترم خاطره، قابله بالنفس المنشرحة. لئن قصر في شيء فلا تقلب عليه مجلسه نكدا. إننا لو عاملنا الناس بهذه القاعدة التي سوف أذكرها الآن، وقابلنا أهلنا وقابلت المرأة زوجها، إنني أعيدها ليسمعها أيضا من يتابعنا الآن في هذه الخطبة عبر قنوات التواصل. لو قابلت المرأة زوجها وقد جاء متعبا من العمل أو متعبا من الحياة أو متعبا من نصب الدنيا، فالرجل يبقى رجل. أعيدها: الرجل يبقى رجل، لا يطأطئ رأسه يوما لامرأة، ولكن كان الوحي يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجد أن يضع خبره ولا ألمه ولا من تابه ولا شدة ما نزل عليه إلا في أحضان زوجته خديجة، إلا في أحضان زوجته خديجة، فما حكاه لصديق ولا أخبر به قريب، إنما أخبر به خديجة لأنه وجد امرأة تحتضنه تلملم ألم قلبه وتؤنس وحشة روحه، يجد لكلماتها بردا وسلاما على قلبه، وجد امرأة تؤنس وحشته وتخفف ألم جراحه، وجد امرأة تسمعه أجمل القول وتقابله بأحسن المنظر، وجد امرأة وجد حفظ كلماتها الدافئات وأجمل الدعوات وأحسن العبارات، عند ذلك حكى لها خبر الوحي. إننا اليوم بحاجة إلى هذه القاعدة في مقابلة النفوس البشرية، عندما تعبر لهم أنك تتنفس السعادة بلقياهم وتحلو العين برؤياهم، فالقلب لهم حواء، وبذكراهم تأنس النفس، تسأل الله أن يحفظهم وفي الجنات أن يلقاهم. احتفوا بضيوفكم قبل أن تجلسون على منصة الفرح، قابلوا ضيوفكم فإنهم اختاروكم من بقية الناس. إن زارك في بيتك فاحتفي به لأنه أكرمك بزيارته، ودعه واستقبله واجعل وداعك أعظم من استقبالك، لأنه صنع لك حياة. لا تتركون ضيوفكم فإنهم أصحاب فضل عليكم، أكرموهم ببهجة نفوسكم، لا تنشغلوا بطعامهم دون إكرامهم، فإن إكرام النفوس أولى من إكرام البطون، إكرام النفوس أولى من إكرام البطون. فتلقوهم بالبهجة، وتلقوهم بالسرور، وتلقوهم بالفرح، وتلقوهم بالبهجة، وتلقوهم بأعظم شيء. إننا يوم أن نزور بعض الناس تجد أن الزوج ووالده ربما يكونون هم أول من يستقبل الناس. سألت نفسي لماذا؟ لماذا هذا الزوج يترك منصة الزواج ويجلس يستقبل الضيوف؟ فترجمتها أن هذا قمة الكرم الذي وصلوا إليه، قمة الكرم أنهم وصلوا أن يكرمون ضيوفهم. يأتي الضيف اليوم في مناسبة لا يعلم أين يجلس ولا يعرف له مكان، وكأنه إنسان غريب على هؤلاء الناس، لا يجد من يكرمه ولا من يجلسه ولا من يحتفي به، وربما بعضهم مسكين يضرب 300 كيلو و400 كيلو لكي يكرمك في مناسبتك، في فرحك أو يواسيك في حزنك، ولكن لا يجد أي حفاوة. ما هذه الأجواء الملوثة؟ انقلب عليه الفرح حزنا وعاد كئيبا، وربما حتى عشاء لم يجد. أيها المسلمون، الود يبقى وحب الله يجمعنا، على الإخاء وطيب القول، وطيب القول قد عبقا، والقلب يخفق إن هبت نسائمكم، فصادق الوعد، فصادق الوعد يجلو الهم والأرقا، والله يجزي أضعافا مضاعفة لمن لصاحبه، لمن لصاحبه مستبقا. الحب في الله، واللقاء في الله، والمجالسة في الله مساحة كبيرة وأرض فسيحة، نباتها الصدق والإخلاص، وماؤها التواصي بالحق، ونسيمها حسن الخلق، وحارسها الدعاء. فاهنأ لنفس تلقاك بالود مبتسمة، اهنأ لنفس اهنأ لنفس وأشهد الله على حبكم ونسأله أن يجمعنا في جنات النعيم. قولوا آمين. أيها المسلمون، الحياة الملوثة لوثناها بأخلاق سيئات وتصرفات محزنات، لقاءات مليئة بالاكتئاب، لقاءات مليئة بالاكتئاب لا تلوثون الحياة، فالحياة أجمل ما تتصورون. الحياة الهانئة هي لحظات أنس سرعان ما تزول يوما من الأيام. الحياة لحظات أنس سرعان ما سوف تزول يوما من الأيام. فكم من حبيب بيننا كان موجودا فارقناه وفارقنا، وكم من آنس كان لنا مؤنسا، أين ضحكاته وأين ابتساماته، أصبحنا نتذكرها من الذكريات ونعيشها من الأخبار السالفات. يا أيها السائر في درب الحياة، لا تهتم بإساءة الغير ولا يوقفك كثرة الزلل عليك. الحياة جميلة. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا امتلأ قلبه، أي قلب المؤمن، فإذا امتلأ قلبه بحب الله والإخلاص لله، فإنه لا يبقى في قلبه لشهود أذى الناس له البته، فضلا أن يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام والمقابلة. فالأرض الفسيحة في القلوب لا يؤذيها القول السيء وإن أحزنها قليلا، فإنه لا يجد مكانة فيه. الحياة الملوثة لا بد أن نحارب هذا التلوث الذي يعمل اليوم في قسم للأمراض المزمنة أو الوراثية أو قسم السرطانات أو قسم مليء بالعدوى. ماذا يلبس وماذا يضع له من كمام؟ بل حتى لو أردت أن تزور قريبك، ماذا مطلوب منك أن تضع عليك من الألبسة والحماية؟ بل أولا يسألونك: أمعك المرض الفلاني أو المرض الفلاني أو المرض الفلاني؟ فإن كان معك تلك الأمراض قالوا لك لا تزور هذا المريض، فربما يؤثر عليك أو أنت تؤثر عليه. أسألكم كلكم: أتريدون أن نعيش في أجواء ملوثة كهذا فيصبح كلنا لا يتحمل الآخر، لا نفهم القول ونسيء الظن؟ لماذا حرم الإسلام الغيبة؟ لماذا حرم الإسلام النميمة؟ لماذا حرم الإسلام سوء الظن؟ حتى نلقى الناس بقلوب مليئة ليس بالتلوث. كم من أناس عشنا معهم فتركك بعضهم سنة وسنتين وعشر سنوات وأراد الله له أن يرجع إليك، فيوم أن استغفر وتاب إلى الله وجد أن قطيعته جرثومة لوثته بنميمة وكان الكلام غير صحيح. قال: والله إني متأكد، والله أقسم بالله إنني سمعته قال عنك كذا وكذا، أقسم بالله. أقسم إيش؟ بالله. ويلقاك ويرى منك الحب والمودة وتبدأ الصراعات، كيف يصارع الجرثومة التي نقلت عنك أنك تستنقص وتسب وتذم وتنتقد وتقول فيه وتقول فيه، وأنت إذا التقيت به حببته وسلمت عليه، لو كان في قلبي عليك شيء كان ما سلمت عليك إلا بأطراف إيديني، ولا ما سلمت عليك ولا ما زرتك. فتبدأ الجرثومة تريد أن تقتلها لحظات الحب، لحظات الأنس، لحظات الفرح، لحظات السعادة، لحظات الدعاء، لحظات ولحظات، ثم يصارع هذه الجرثومة حتى يكتب الله جل وعلا لها أن تطرد من ذلك القلب، فتخرج فيعود الجسم صحيحا. فالذي كان لا يبتسم صار يبتسم، والذي كان لا يحسن حتى الجلوس أمامك صار يحسن الجلوس أمامك، والذي كان لا يسمع لا تسمع منه ولا عبارة طيبة صرت تسمع منه، لأن الجرثومة التي كانت في المعدة تمنع منه الطعام كان عنده جرثومة في القلب، في القلب تحبس الكلام عن القول الطيب، تحبس الكلام عن القول الطيب، جرثومة ملوثة لوثت حياته على قلب أهله وزوجته وأخيه وقريبه وعمه وخاله، جراثيم تنقلها المرأة عن أهلها فيعاديهم الزوج، جراثيم ينقلها الأخ عن أخيه فيعادي الأخ وأخاه. أيها المسلمون، إننا اليوم أمام معركة الجراثيم بسبب هذه القنوات، قنوات التواصل التي أفسدت حياتنا، وصار بعضنا اليوم ملوث، لا يفهم ما يقال، ولا يفهم أي تعبير، ولا يفهم أي كلمة، ولا يفهم أي شيء، حتى نتقي الله تعالى. والله جل وعلا أمرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه، أما بعد، أيها المسلمون، لماذا نلوث الحياة بسوء الظن والتهم للناس؟ سوف يقف من لوث الحياة، سوف يقف من لوث هذه الحياة أمام الله في موقف عصيب. روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بشيء يريد شينه، من رمى مسلما بشيء يريد شينه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج أو حتى يخرج ما قال. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي الدرداء: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه، من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به، ليعيبه به، حبسه الله في نار جهنم، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. تخيل الخصيم لك والقاضي لك، إن قلت في أحد من الناس شيء، لئن فررت من محاكم الدنيا، لئن لم يشتكي عليك فلان، لئن لم يعلم هو عنك، لئن قلت فيه، لئن لوثت سمعته، لئن آذيته في سيرته، فخصمك الله، خصمك الله. اسمع هذا الحديث الذي صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن، من قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، حتى يثبت. قلت في فلان أثبت، اتهمت فلان أثبت، رميت فلان أثبت، تسببت في سجن فلان، فصل فلان، طلق فلان، منع فلان من الزواج بسبب ما قلت، بسبب ما قلت. قف بين يدي الله وأجب على هذا. كم نحتاج إلى زراعة الأجواء، أجواء الوداد، حتى لا نلوثها بالخلافات والنزاعات. قال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه، لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. نصبر اليوم على أصدقائنا ولا نصبر على إخواننا؟ نصبر على أصدقائنا يسبون بعضنا في مجالسهم، في استراحاتهم يشتمون، يقذفون، يقولون أسوأ العبارات ويضحك، ولكن أخوه يوم يقول له أبسط عبارة يقطعه ولا يصله، إلى غير ذلك من الأشياء. قال النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا، أما قال الله: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لا نلوث الحياة مع أخواتنا، فما لهم بعد وفاة آبائنا وأمهاتنا إلا نحن الرجال لا نلوث علاقتنا مع أخواتنا. لقد اتصلت بي كثير من البنات والأخوات يبكون حسرة من تصرفات إخوانهم بعد وفاة والدهم ووالدتهم، مما يفعلونهم من الانتقام فيهم، سواء في حقوقهم من الإرث أو سواء في وصلهم أو في التعامل معهم. إن لك أختا هي بحر الندى ومنارة بها يهتدى، فقل اللهم قها سوء الردى واكفها شر العدا، وقل واكلأها بعنايتك يا رب طول المدى، واجعل لي ولها الجنة موعدا نرافق فيها الحبيب محمدا. إن أغنى ما يتمسك به الإنسان ألا يلوث علاقته مع إخوانه وأخواته وأقاربه من أجل دنيا قذرة نتركها فوق القبور ولا نأخذها تحت القبور، نتركها فوق القبور ولا نأخذها معنا تحت القبور. فاتق الله، خذ معك تحت القبور ما ينفعك يوم النشور، واترك ما فوق القبور ليصطلح فيه من كان سوف يأتي للقبور. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا حياتنا، وأصلح اللهم أحوالنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا من إذا استرحم رحم، نسألك أن تغفر لنا إذا ودعنا هذه الحياة، ودعناها بقلوب مطمئنة. اللهم اجعلنا ممن أتاك بقلب سليم ليس فيه ضغينة ولا بغضاء ولا معاداة. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة بعقيدة لا إله إلا الله، وارزقنا قلوبا مطمئنة بحبك وحب رسولك وحب خلقك أجمعين. اللهم اجمعنا وهؤلاء الناس في صعيد واحد ونحن نحبهم ونشهد الله على ذلك. اللهم إنا لا نحمل لأحد ضغينة ولا بغضاء ولا معاداة. اللهم من آذانا فاغفر له، اللهم من آذانا فاغفر له، ومن تكلم علينا اللهم أسعده في نفسه وأسعده في بيته وأسعده في حياته. اللهم من انتقصنا فإننا نسامحه اليوم قبل أن يقف على جسر جهنم. اللهم إنا نغفر له في الدنيا قبل أن يقف على ردغة الخبال. اللهم إنا نستغفرك أن تغفر لكل أحبابنا وإخواننا وأصحابنا ومن أحببناهم فيك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق وليه لكل خير، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها، واحفظ جنودنا، وتقبل شهداءنا، وفرج عن إخواننا في الشام واليمن والعراق وكل مكان. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.